إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فللتشبيه أغراض. من أغراض التشبيه بيان إمكان المشبه، كما في قول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة منفردة، احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال. ويسمى هذا النوع أيضا بالتشبيه الضمني، لأنه خلا من أدوات التشبيه. يخاطب الممدوح يقول: إن كنت أعلى من الأنام وأنت منهم، من مادتهم، من تراب ثم من نطفة، فإن ذلك ممكن، ودليل الإمكان أن المسك بعض دم الغزال. معلوم الفرق بين الدم والمسك، مع أن ذلك هو أصله. يقول: وأنت أيضا أيها المخاطب الممدوح، أنت من بين الأنام متميز متفرد، مع أنك من الأنام، من تراب ثم من نطفة، ولكنك تفوقهم كما يفوق المسك دم الغزال. فيأتي التشبيه لهذا الغرض، لإمكان التشبيه، لبيان إمكان التشبيه أنه ممكن، لأنه عندما يدعي أنه قد فاق الأنام وهو منهم، فقد يقال: وما الدليل على هذا؟ فيأتي بالتشبيه، وهو كما مر تشبيه ضمني هنا للدلالة على صدق ما ذهب إليه. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فكما أن المسك فاق الدم مع أنه بعضه في غزال المسك، فكذلك الشأن في حال رفعتك على الأنام وأنت منه. فهذا لبيان إمكان المشبه. ويأتي التشبيه أيضا لبيان حاله، كما قال النابغة: كأنك شمس والنجوم كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فبين حاله مع المملوك، تقول: إنك أنت تفوق الملوك. بين حال ممدوحه مع الملوك، يقول: إنك أنت تفوق الملوك، حالك معهم. لأنه ربما قيل: فبين لنا ذلك. فيقول: وبيان ذلك ببيان حاله، كحال الشمس مع الكواكب. الشمس إذا طلعت تختفي النجوم، فهذا الملك بالنسبة للملوك الآخرين كالشمس مع الكواكب، تختفي معه الملوك في كل شيء، في الشجاعة وفي الكرم وفي السماحة وفي الحذق وفي كل شيء. كما أن الشمس إذا طلعت لم يبدو كوكب، فكذلك ممدوحه ملك لا كالملوك، هكذا يقول. ومن أغراض التشبيه أيضا بيان مقدار حاله: فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. شبه النوق السود بخافية الغراب، بيانا لمقدار سوادها. كثيرا ما يأتي التشبيه لبيان مقدار المشبه، لأن اللون قد يكون على درجات، ولكن هو أراد أن يبين أنها أصيلة وأنها من النوع عالي القيمة، فقال: فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. قد يأتي التشبيه أيضا ومن أغراضه تقرير الحال: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فشبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة، تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة، لأن الزجاجة إذا كسرت فإنها لا تجبر. إذا كسر الزجاج فلا يجبر. كذلك القلوب إذا تنافرت، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. هذا البيت هل هو صحيح شرعا؟ هو ليس بصحيح شرعا، لأن القلوب قد يتنافر ودها ثم يرجع الود أكثر، ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد، وقواه مثبتا إياه الشيخ الألباني رحمه الله، فهو يريد تقرير الحال. قد نرد ما قرر على حسب الشرع، ولكن يبقى من أغراض التشبيه أنه يؤتى به لتقرير الحال أو لتزيينه، لتزيين المشبه. تقول سوداء واضحة الجبين كمقلط الظبي الغريري، شبه سوادها بسواد مخلط الظبي تحسينا له، وإما لتقبيحه، يعني إما لتزيين المشبه وإما لتقبيحه، كما قال أبو الطيب في وصف من يهجوه، قال وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز طلطمه. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه، أشك أنه من أقبح ما يكون منظرا، أو عجوز طلطمه، وهذا أقبح لأنها تأتي بأمر شركي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هذه الأمور عند المصائب، نسأل الله العافية. حتى إنه ذكر أن هذا المهجو يبغض أن تفارق الأكف قفاه، يعني هو يحب أن يصفع على قفاه دائما، يقلى مفارقة الأكف قداله، تؤخر القفا، يقلى يبغض مفارقة الأكف قذاله حتى يكاد على يد يتعمم من شدة حبه للصفع على القف. فهذا للتقبيح، وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز طلطمه. هذه أغراض للتشبيه يؤتى بالتشبيه من أجلها. قال المصنفان غفر الله لهما: أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي: بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له، وقد يؤتى به أيضا لبيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصفة، أو لبيان مقدار حال المشبه، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة. من أغراض التشبيه تقرير حال المشبه، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال، أو يكون لتزيين المشبه أو لتقبيحه، إما لتزيينه وإما لتقبيحه. قال ابن الرومي في مدح إسماعيل بن بلبل: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. وقال أبو الطيب في المديح: أراك الذي جود إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول. فالجداول تصب في النهاية في البحر، فيقول أراك الذي جود إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول. في البيت الأول لابن الرومي: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. المشبه علو الأب بالابن، والمشبه به هو علو عدنان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه الشبه ارتفاع شأن الأول بالآخر، يعني بالذي جاء بعده، كما ارتفع شأن عدنان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الغرض من التشبيه؟ بيان إمكان المشبه، لأنه قد يستغرب فيقال وكم أب قد علا بابن ذرى شرف، فيقال ما الدليل على ذلك؟ فيقول لك كما على برسول الله عدنان، تقول صداقة. فهذا لبيان إمكان المشبه. يقول أبو الطيب: أرى كل ذي جود إليك مصيره كأنك، الضمير في كأنك المشبه، كأنك بحر، المشبه به بحر. ما وجه الشبه؟ العظم والاتساع. فالغرض هو بيان حال المشبه، عندما تقول كأنك بحر يعني تريد أن تبين حاله، فهذا لبيان حال المشبه. كأنك بحر والملوك جداول، عندما تقول الملوك جداول هذا تشبيه بليغ، قل الملوك جداول، فأنت شبهت الملوك بالجداول في ضعفها في عدم اتساعها، وحذفت الأداة وجه الشبه، وذكرت طرفي التشبيه المشبه والمشبه به، فهذا هو التشبيه البليغ. ما التشبيه البليغ؟ ما ذكر طرفاه وحذف منه الأداة ووجه الشباب. الملوك جداول، هل الملوك جداول؟ جداول حقيقية؟ الملك عبارة عن جدول ماء؟ ليس كذلك، ولكن أنت تشبه الملوك بالجداول، حذفت الأداة تقول الملوك كأنها أو كأنهم أو كالجداول في عدم الاتساع. وأما الممدوح فكالبحر، يقول كأنك بحر والملوك جداوله. فإذا الملوك هنا مشبه، والمشبه به الجداول، والملوك جداوله. ما وجه الشبه؟ أنها تستمد من شيء أعظم، هي عبارة عن روافد ضعيفة تصب في النهر الكبير، أو أنها جداول تخرج من النهر، فهي مستمدة من النهر. إذن الاستمداد من شيء أعظم. فما هو الغرض من التشبيه هنا؟ بيان حال المشبه. بين الغرض من كل تشبيه فيما يأتي. يقول دنوت تواضعا وعلوت مجدا، فشأناك انخفاض وارتفاع، كذاك الشمس تبعد أن تسامى، ويدنو الضوء منها والشعاع. ما هو الغرض من التشبيه هنا؟ دنوت تواضعا وعلوت مجدا، فشأناك انخفاض وارتفاع، كذاك الشمس تبعد أن تسامى، ويدنو الضوء منها والشعاع. ويصف الممدوح بصفتين متناقضتين، يقول بالدنو والعلو تواضعا ومجدا، فلا يصدق هذا. فالإنسان يقول كيف يجمع بين النقيضين؟ قل دنوت وعلوت، كيف يدنو عاليا ويعلو دانيا؟ يقول أي شيء في هذا؟ كذاك الشمس تبعد أن تسامى، ويدنو الضوء منها والشعاع. إذن هذا ساقه لماذا؟ لبيان إمكان المشبه، لأنه عندما يسمع ما قال يستبعد، وكيف يقع هذا؟ كيف يكون دانيا وعاليا في آن؟ وكيف يتواضع وهو في قمة سامقة من المجد؟ وكيف يكون شأناه على هذا النحو؟ فشأناك انخفاض وارتفاع، قل لا شيء في هذا. كذاك الشمس تبعد أن تسامى، ويدنو الضوء منها والشعاع. قال الشريف الرضي أحبك يا لون الشباب، لأنني رأيتكما في القلب والعين توأما، سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه، فلم أدري من عز من القلب منكما. يقول فلم أدري من عز من القلب منكما، يعني لما سكنت سواد القلب لا يدري أهي القلب أم القلب القلب. فيقول فلم أدري من عز من القلب منكما. الغرض من التشبيه في قوله سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه، يريد بهذا التشبيه ماذا؟ تزيين المشبه، يريد تزيين المشبه، لأن الشاعر شبه حبيبته بحبة القلب السوداء وهي مناط الحياة في الإنسان، فهو يريد ماذا بهذا التشبيه؟ ما الغرض منه؟ تزيين المشبه. قال صاحب كليله ودمنه فضل ذي العلم وإن أخفاه كالمسك يستر، ثم لا يمنع ذلك رائحته أن تفوح. يعني إن أتاك الله تبارك وتعالى علما حرصت على إخفائه، فأنت كصاحب المسك لابد أن يفضح علمك علمك، كما يفضح صاحب المسك مسكه. يعني صاحب المسك هل يستطيع أن يحجب رائحته؟ سنعرف. فكذلك صاحب العلم، فيقول فضل ذي العلم وإن أخفاه كالمسك يستر، ثم لا يمنع ذلك رائحته أن تفوح. ما الغرض من التشبيه؟ تقرير حال المشبه، لأن ظهور فضل العالم مع تعمده إخفاءه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال الحسي، فأتى بهذا المثال الحسي كالمسكي، هذا أمر حسي، وأما العلم فأمر معنوي، فأتى بالأمر الحسي لكي يقرر حال المشبه. قال الشاعر وأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء قالته فروج الأصابع. يعني إذا حاولت أنت أن تقبض على الماء هل تستطيع؟ لا تستطيع أن تقبض على الماء. يقول وأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء قالته فروج الأصابع. شبه الشاعر حاله مع محبوبته في أنه كلما بدا منها بعدت عنه، بحال القابض على الماء يحاول إمساك الماء فيسيل ويخرج من بين أصابعه. يريد بهذا ماذا؟ تقرير حال المشبه، حالي معها على هذا النحو، أتى بالمثال الحسي ليقرر حال المشبه. قال المتنبي في الهجاء: وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز فالطمه. ما الغرض من التشبيه؟ تقبيح المشبه، هذا واضح. قال السري الرفاء يصف بيته يقول: لي منزل كوجار الضب أنزله، ضنق تقارب قطراه فقد ضاقا، أراه قالب جسمي حين أدخله فلا أمد به رجلا ولا ساقا. يعني قد فصل المنزل على قده فلا يستطيع أن يمد رجلا ولا ساقا إذا دخل على قده. والآن يريد ماذا؟ بيان الحال من حيث الضيق والسعة. قال ابن المعتز: غدير ترجرج أمواجه هبوب الرياح ومر الصبا، إذا الشمس من فوقه أشرقت توهمته جوشنا مذهبا. يقول: غدير ترجرج أمواجه هبوب الرياح ومر الصبا. الصبا ريح مهبها من الشرق، فإذا هبت على الغدير رجرجت أمواجه. يقول: إذا الشمس من فوقه أشرقت توهمته جوشنا مذهبا. الجوشن الدرع، فهو درع مذهب، والدرع تكون فيه تلك الحلقات، فكذلك الغدير، فوصفه لك وصفا كأنك تراه. ولكن ما الذي أراد بهذا التشبيه؟ ما الغرض؟ تزيين المشبه، أراد أن يزين المشبه، فلذلك قال: توهمته جوشنا مذهبا. قال سعيد بن هاشم الخالدي من قصيدة يصف فيها خادما له: ما هو عبد لكنه ولد، خولنيه المهيمن الصمد، وشد أزري بحسن خدمته فهو يدي والزراع والعضد. ما الذي يريد؟ تزيين المشبه. قال المعري في الشيب والشباب: خبريني ماذا كرهت من الشيب فلا علم لي بذنب المشيب، أضياء النهار أم وضح اللؤلؤ أم كونه كثغر الحبيب، واذكري لي فضل الشباب وما يجمع من منظر يروق وطيب، غدره بالخليل أم حبه للغي أم أنه كعيش الأديب. وعيش الأديب بؤس كما هو معلوم، والذين أدركتهم حرفة الأدب معلوم أنه إذا أقبل على الأدب أصابه من البؤس ما أصاب، فهو الآن ينصر الشيب على الشباب، هذا من حلاوة الروح. فيقول: خبريني ماذا كرهت من الشيب فلا علم لي بذنب المشيب، أضياء النهار أم وضح اللؤلؤ أم كونه كثغر الحبيب. يعني يقول: الشيب كضياء النهار أبيض، كوضح اللؤلؤ كثغر الحبيب في بياض الأسنان، واذكري لي فضل الشباب وما يجمع من منظر يروق وطيب. ثم أتى بمثالب الشباب فقال: غدره بالحبيب أم حبه للغي أم أنه كعيش الأديب. فأراد أن يرفع من شأ الشيء. الغرض من هذه التشبيهات تحسين المشبه وتزيينه. الضياء النهار ووضح اللؤلؤ وثغر الحبيب أمور مستحسنة تكسب المشبه وهو الشيء حسنا. الغرض من التشبيه في قولك عيش الأديب تقبيح المشبه وهو الشباب، فأراد أن يزين المشبه وهو الشيب بالتشبيهات الثلاثة التي ذكرها أولا، ثم ذكر بعد ذلك ما قبح به المشبه وهو الشباب. أم أنه كعيش الأديب مما ينسب إلى عنترة. قال: وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ذئب ترعرع في نواحي المنزل، الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل. عنترة كانت له محنة كما هو معلوم مع شداد، ولذلك هو يتكلم هنا عن أمه فيقول: أنا ابن سوداء الجبين كأنها ذئب ترعرع في نواحي المنزل، الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل. هو يقبح أم يزين؟ يقبح. هو يبكي على نصيبه وحظه، لأنه لما وقع ما وقع من شداد مع أم عنترة لم يعترف بعنترة، وأجبر على الاعتراف به بعده، كما يعلم ذلك من له معرفة بأطراف الأدب كما هو معلوم. يقول عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت. الله المستعان، دعوكم من هذا، دعوكم من هذا. قال ابن شهيد الأندلسي يصف برغوثا، يقول: أسود زنجي أهلي وحشي ليس بوان ولا زميل. الزميل الضعيف. يقول: وكأنه جزء لا يتجزأ من ليل، أو نقطة مداد، أو سويداء فؤاد، شربه عب يعني يشرب بلا مص، ومشيه وثب، يكمن نهاره ويسير ليله، يدارك بطعن مؤلم، ويستحل دم البريء والمجرم، مساور للأساورة، ومجرد نصله على الجبابرة. لا يمنع من أي من البرغوث، لا يمنع منه أمير، ولا تنفع فيه غيرة غيور، وهو أحقر حقير، شره مبعوث وعهده منكوث، وكفى بهذا نقصانا للإنسان ودلالة على قدرة الرحمن. إذ سلط الله تبارك وتعالى على الإنسان هذا المخلوق فأقض مضجعه، ماذا يصنع مع هذا المخلوق؟ الله المستعان. ولذلك يقول: لا يمنع منه أمير، ولا تنفع فيه غيرة غيور. يعني قد يكون الرجل غيورا، وهذا يتسلل إلى المكامن عند أهله وحريمه، هل يستطيع أن يمنعه؟ يقول: لا يمنع منه أمير، ولا تنفع فيه غيرة غيور، وهو أحقر حقير، شره مبعوث يعني منتشر، وعهده منكوث منقوض، وكفى بهذا نقصانا للإنسان ودلالة على قدرة الرحمن. الغرض من هذه التشبيهات في قولك أنه جزء لا يتجزأ من ليل، أو نقطة مداد، أو سويداء فؤاد، بيان مقدار حال المشبه، أن الكاتب لما وصف البرغوث في صدر كلامه أراد أن يبين لنا مقدار هذا اللون الذي وصفه به. كون تشبيها الغرض منه بيان حال النمر، تقول: كأن النمر أسد في صولته وشدته، فاذكر. كون تشبيها الغرض منه بيان حال الكرة الأرضية، تقول: كأن الكرة الأرضية بطيخة في الاستدار، أو برتقالة في الاستدار. تقول في تشبيه الغرض منه مقدار حال دواء مر، تقول: تناول المريض دواء مرا كأنه العلقم. وفي تكوين تشبيه يكون الغرض منه بيان مقدار حال نار شبت في منزل، وخلت النار وقد شبت في المنزل سعيرا قد انتقل إلى الأرض. كون تشبيها الغرض منه تقرير حال طائش يرمي نفسه في المهالك ولا يدري، تقول: الرجل الطائش يرمي نفسه في المهالك ولا يدري، كالفراش يلقي نفسه على النار، الطائش كذلك. كون تشبيها الغرض منه تقرير حال من يعيش في ظلام الباطل ويؤذيه نور الحق، فلان يعيش في ظلام الباطل ويؤذيه نور الحق، كالخفاش يعيش في الظلام ويضر به النور. كون تشبيها الغرض منه بيان إمكان العظيم من شيء حقير، حرب ضروس أثارتها كلمة، وهل معظم النار إلا من مستصغر الشرر. كون تشبيها الغرض منه بيان إمكان أن التعب ينتج راحة ولذة، تقول: فلان يتعب في صغره ليستريح في كبره، كذاك النملة تنصب في جمع قوتها في الصيف لتستريح في الشتاء. كون تشبيها الغرض منه تزيين كلب، فتقول: كلب كأنه الصاحب الأمين في وفائه، وهذا تشبيه مقلوب، لأن علي بن الجهم لما دخل على الرشيد يمدحه، فكانوا قد جاءوا به من البادية فلا يعرف إلا مفردات البادية، فلما دخل عليه يمدحه قال: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوب. فهم به من كان في معضل الخليفة فقال: دعوه ولكن أنزلوه الرصافة، كان حيا للأرستقراطيين في ذلك الوقت، فأنزلوه في قصر له حديقة غناء، فأجروا عليه الطعام والماء والطلعة الحسناء. فجاء بعد ذلك يمدح الخليفة بقوله في قصيدة مطلعها: عيون المها بين الرصافة والجسر تيمن قلبي من حيث أدري ولا أدري. فتغير حاله كما ترى، فقال له: أنت كالكلب في الوفاء، فإذا قلت كلب كأنه الصاحب الأمين فهذا تشبيه مقلوب. إذا طلب منك أن تأتي بتشبيه لتزيين الشيخوخة تقول: الشيخوخة نضج ثمار الحياة لتقبيح الصيف، تقول: الصيف كأنه نار جهنم. لتقبيح الشتاء تقول: الشتاء شبح ترتعد لهوله فرائص الفقراء والبائسين. اشرح بإيجاز الأبيات الآتية وبين الغرض من كل تشبيه فيها: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحة فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. وأيضا كما في الرواية المثبتة للبيت الثاني عندك بالجمع: نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم. وقانا لفحة الرمضاء، لفح النار إحراقها، الرمضاء شدة الحر أو الأرض الحارة من شدة حر الشمس. وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه. واحد دوحة وهي الشجرة، والمعنى نزلنا ظل دوحة، فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا أي سقانا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم. التجأنا من شدة الحر اللافح إلى واد مخصب جادته الأمطار فاستظللنا بأشجاره العظيمة، فحنت علينا غصونها كما تحن الأم الرؤوم على طفل قريب العهد بالفطام، وشربنا من نميره العذب زلالا كان ألذ من القمر يحتفيها جماعة الشاربين من أهل الفسق في مجالس اللهو والسرور. أي خمر؟ الله المستعان، نسأل الله العافية. ولكن كلام شعراء. الغرض من التشبيه في قول حنى علينا حنو المرضعات على الفطيم بيان مقدار حال المشبه، لأن الشعر يفهم أن الوادي أنقذهم من الهجير بظله، فأراد هنا أن يبين مقدار حال المشبه وميل الأغصان فوقهم في رفق وحنو. وإما أنه يريد تقرير حال المشبه، لأنه لما ذكر حنو الأغصان عليهم أراد أن يقرر هذه الحال ويثبتها في الأذهان، فشبهها بشيء معهود أجل ما يظهر فيه الحنو والعطف، فقال: حنو المرضعات على الفطيم. وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم. شهاب الدين الحلبي يجعل هذا التشبيه في هذا البيت تشبيه التفضيل، والغرض منه بيان مقدار حال المشبه. التشبيه المقلوب. قال محمد ابن وهيب الحميري: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. الأصل أننا نشبه وجه الخليفة بغرة الصباح، أما أن نشبه الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح فهذا قلب للتشبيه. كذلك في قول البحتري: كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. وقال آخر: أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. الحميري في البيت الأول يقول إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه المديح. ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه، إذ المألوف أن يقال إن وجه الخليفة يشبه الصباح، لأن الصباح يشبه وجه الخليفة، ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق بادعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه. هذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع عند الشعراء والكتاب. يشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لماعا طوال الليل بتبسم ممدوحه حينما يعد بالعطاء، ولا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام، فكان المعهود أن يشبه الابتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء، ولكن البحتورية قلب التشبيه. في المثال الثالث شبهت الفلات بصدر الحليم في الاتساع، والأصل أن يشبه صدر الحليم بالفلات في الاتساع، ولكنه قلب وعكس، فهذا أيضا تشبيه مقلوب. فالقاعدة: التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. التشبيه المقلوب ما هو؟ جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. كأن النسيم في الرقة أخلاقه، وكأن الماء في الصفاء طباعه، وكأن ضوء النهار جبينه، وكأن نشر الروض حسن سيرته. هذا كله تشبيه مقلوب، لأنه جعل المشبه أقوى من المشبه به ادعاء في وجه الشبه، مع أن وجه الشبه أظهر في المشبه به، ومع ذلك هو يقلب. فيقول النسيم هذا مشبه، النسيم شبهه بأخلاقه في الرقة، فهذا تشبيه مقلوب. الأصل أن تشبه أخلاقه بالنسيم في الرقة، أما أن يكون النسيم مشبها بأخلاقه في الرقة فهذا عكس وقلب، فهذا تشبيه مقلوب. كذلك: وكأن الماء في الصفاء طباعه، الماء كمثل طباعه في الصفاء، الأصل أن تكون طباعه كالماء في الصفاء، فهذا تشبيه مقلوب. وكذلك: وكأن ضوء النهار جبينه، الأصل جبينه كضوء النهار في الإشراق، أما أن يكون ضوء النهار كجبينه في الإشراق فهذا تشبيه مقلوب. وكأن نشر الروض حسن سيرته، الأصل أن حسن سيرته تكون كنشر الروض في طيبها، في طيب رائحتها، ولكن هو عكس ذلك فجعل نشر الروض كحسن سيرته في جميل الأثر وفي الطيب، فهذا تشبيه مقلوب. مثلا أنت إذا قلت: حسبت جماله بدرا مضيئا، وأين البدر من ذاك الجمال؟ وتقول أيضا: ولما تلقاك السحاب بصوبه، تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم. يقول: ومن قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. يقول: من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، يعني من قال إن عطاءك وكرمك كالسحاب في الكرم والعطاء، يقول هذا أخطأ في المدح. لماذا؟ يقول: السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك، إن من البيان لسحرة. فيقول: من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. العربية أشرف اللغات وأعظم اللغات، وإذا ذقتها فلن تنسى حلاوة ذوقها، وسوف تدمن ذلك الذوق. المهم أن تذوقها، إن ذقت منها قطرة بصدق أدمنته، وحينئذ تصير مدمنا للعربية، ونعم الإدمان. لما كان التشبيه مقلوبا فيما يأتي؟ قال ابن المعتز: والصبح في طرة ليل مسفري، كأنه غرة مهر أشقري. لما كان مقلوبا؟ لأن المعروف في عرف الأدباء أن تشبه غرة المهر بالصبح، لأن وجه الشبه وهو البياض يكون أجلى في وجه أو في غرة المهر منه في الصبح، هذا قلب، فهذا تشبيه مقلوب. قال البحتري: في حمرة الورد شيء من تلهبها، وللقضيب نصيب من تثنيها. أيضا هذا تشبيه مقلوب، لأن الشاعر في الحقيقة يريد أن يشبه حمرة الورد بحمرة خدي محبوبته، ويشبه ميل الغصن إذا هزه النسيم بتثني قدها. ولا شك أنك ترى كلا التشبيهين تراه مقلوبا، لأن المألوف فيما جرى عليه الشعراء أن تشبه الخدود بالورد في الحمرة، وأن تشبه القدود بالأغصان في اللين واللدونة والمرونة، فعكس، فهذا تشبيه مقلوب. قال البحتري أيضا في وصف بركة المتوكل: كأنها حين لجت في تدفقها
يد الخليفة لما سال واديها، هذا أيضا تشبيه مقلوب. لما كان مقلوبا؟ لأن الأصل أن تشبه يد الخليفة في العطاء والنوال بالماء والبحيرة في عظمها واتساعها، فعكس، فهذا تشبيه مقلوب. سارت بنا السفينة في بحر كأنه جدواك، وقد سطع نور البدر كأنه جمال محياك، فهذا أيضا مقلوب، لأن العرف على أن يشبه عطاء الرجل بالبحر، لأن يشبه البحر بجدواه وعطائه، وكذلك أن يشبه جمال المحيا بنور البدر، لأن يشبه نور البدر بجمال المحيا، فإذا هذا تشبيه مقلوب. ميز التشبيه المقلوب من غير المقلوب فيما يأتي، وبين الغرض من كل تشبيه. كأن سواد الليل شعر فاحمه، كأن سواد الليل شعر فاحمه، أين المشبه؟ سواد الليل المشبه به الشعر الفاحم، سواد الليل كالشعر الفاحم، هذا تشبيه مقلوب. ما الغرض منه؟ المبالغة في بيان حال المشبه به. قال أبو الطيب: يزور الأعادي في سماء عجاجة أسنته في جانبيها الكواكب. العجاجة الغبار، والأسنة جمع سنان وهي طرف الرمح. يزور الأعادي في سماء عجاجة أسنته في جانبيها الكواكب، فشبه العجاجة بالسماء. سماه هذا مقلوب؟ ليس مقلوبا، لأنه جرى على المألوف من تشبيه المشبه بما هو أقوى منه في وجه الشبه. الغرض منه بيان حال المشبه. الأسنة شبهها بالكواكب، هذا تشبيه غير مقلوب، لأنه قد تقدم عند الأدباء والشعراء أنهم يشبهون الأسنة بالكواكب في اللمعان، لأنه في الكواكب أقوى وأتم، وهذا أيضا يبين مقدار حال المشبه. كأن النبل كلامه وكأن الوبل نواله، كأن النبل كلامه وكأن الوبل نواله، هذا التشبيه مقلوب في الحالتين، شبه النبل بكلامه وشبه الوبل بنواله، والوبل المطر الشديد المستمر، والنوال العطاء، وكأن الوبل نواله، فهذا كله إنما سيق من أجل المبالغة في بيان حال المشبه به. كلماتي قلائد الأعناق سوف تفنى الدهور وهي بواقي. الأبي وردي يقول: كلماتي قلائد الأعناق سوف تفنى الدهور وهي بواقي. أين المشبه؟ كلماتي المشبه به قلائد الأعناق، هل هذا مقلوب؟ غير مقلوب. لماذا؟ لأنه جرى على العادة الجارية في تشبيه هذا بهذا. لماذا سيق هذا التشبيه؟ ما الغرض منه؟ تزيين المشبه. كلماتي قلائد الأعناق، من أجل أن يزين كلماته. أرسل أحد كتاب المأمون إليه فرسا وقال: قد بعثنا بجواد مثله ليس يرام، فرس يزهى به للحسن سرج ولجام، وجهه صبح ولكن سائر الجسم ظلام، والذي يصلح للمولى على العبد حرام. يقول: وجهه صبح، هذا تشبيه بليغ، وجهه صبح، وهذا التشبيه غير مقلوب. يقول: سائر الجسم ظلام، هذا أيضا تشبيه غير مقلوب. ما الغرض من هذا التشبيه؟ بيان مقدار حال المشبه. حول التشبيهات الآتية إلى تشبيهات مقلوبة وبين أيها أبلغ. قال البحتري: يصف قصرا فوق هضبة في رأس مشرفة حصاها لؤلؤ وترابها مسك يشاب بعنبري. في رأس مشرفة حصاها لؤلؤ وترابها مسك يشاب بعنبري. تقول: قصر فوق هضبة كأن اللؤلؤ حصاها والمسك المشوب بالعنبر ترابها. قلبت التشبيه، لأنه هو شبه التراب بالعنبر وشبه الحصى باللؤلؤ. أنت الآن تقول كأن اللؤلؤ حصاها، قلبت التشبيه، والمسك المشوب بالعنبر ترابها، فهذا تشبيه مقلوب. وكانت يد الفتح بن خاقان عندكم يد الغيث عند الأرض حرقها المحل. المحل هو الجدب وانقطاع المطر. حول هذه هذا التشبيه حوله إلى تشبيه مقلوب، تقول كأن يد الغيث عند الأرض وقد حراقها المحل والجدب يد الفتح بن خاقان عندكم. وأما أن تكون يد الفتح بن خاقان كيد الغيث عند الأرض حراقها المحل فهذا تشبيه غير مقبول، إذا عكست صار التشبيه مقلوبا. وقال في المديح: وأشرق عن بشر هو النور في الضحى وصافى بأخلاق هي الطل في الصبح. البشر الفرح والبشاشة، يكون الزهر وقت الضحى متفتحا والطل في وقت الصبح في أكمل أحوال نقائه وصفاء. وأشرق عن بشر هو النور في الضحى وصافى بأخلاق هي الطل في الصبح، هذا التشبيه غير مقلوب. اقلب، يقول كأن نور الرياض في الضحى تهلل وجهه، قلبت التشبيه، وكأن الطل في الصبح أخلاقه. فهذه التشبيهات حينئذ تكون تشبيهات مقلوبة. التشبيه المقلوب في مثل هذه النماذج أبلغ من غير المقلوب، لما في ذلك التشبيه المقلوب من المبالغة بالدعاء أن وجه الشبه فيما اشتهر كونه مشبها أقوى وأتم، أي هو أقوى وأتم في المشبه، ولذلك صح جعل المشبه مشبها به. حول التشبيهات المقلوبة الآتية إلى تشبيهات غير مقلوب. ركبنا قطارا كأنه الجواد السباق، تقول ركبت جوادا سباقا كأنه القطار. على عادة الشعراء كانوا يشبهون القطار بالجواد السباق، ولكن أين الجواد من القطار؟ الآن هنالك ما يقال له القطار الطائر، فهل نقول القطار الطائر كالفرس فرس الأعرج؟ فهو يكون على الأصل مقلوبا. إذا قلت ركبنا قطارا كأنه الجواد السباق هذا تشبيه مقلوب، الأصل أن الجواد السباق يشبه بالقطار في سرعة. حول هذا التشبيه المقلوب إلى تشبيه غير مقلوب. فاح الزهر كأنه ذكرك الجميل، تقول كأن ذكرك الجميل الزهر في طيب نشره. ظهر الصبح كأنه حجتك الساطعة، تقول خلت حجتك الساطعة صبحا منيرة. تقلد الفارس سيفا كأنه عزيمته يوم النزال، تقول كأن عزيمة الفارس يوم النزال سيفه. كون تشبيها مقلوبا من كل طرفين من الأطراف الآتية مع وضع كل طرف مع ما يناسب. قصف الرعد وغضبه، قصف الرعد يشبه صوته أو يشبه غضبه. نور جبينه الصاعقة، نور جبينه والصاعقة. أنت قصف الرعد ونور الجبين، شعاع الشمس والغضب، الصاعقة والغضب، شعاع الشمس والصوت، فتكون تشبيهات مقلوبة من كل طرفين من هذه الأطراف وتضع مع كل طرف ما يناسب. أتم التشبيهات المقلوبة الآتية: كأن قدومك لزيارتي، كأن دبيب الصحة في جسد المريض قدومك لزيارتي، كأن جرأتك، كأن جرأة الأسد، كأن جرأة الأسد جرأتك، كأن صوته المنكر، كأن نهيق الحمار صوته المنكر، كأن حرارة حقده، كأن توقد النار حرارة حقده، كأن حد عزيمتك، كأن السيف حد عزيمتك، كأن احتياله، كأن مكر الثعلب احتياله. أتمم التشبيهات المقلوب: كأن عصف الريح رقد الجواد، كأن ذل اليتم، كأن ذل اليتم تواضعك، كأن نظرة الورد ألفاظك، كأن الدرر ألفاظك وكلامك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأن صفاء الماء صفاء نفسك، كأن احتياله، كأن ماذا احتياله، مع أن هذا قد مر علي ولكن نسيناه. كأن السحر بيانك. جاء في كتب الأدب أن أبا تمام حينما قال في مدح أحمد بن المعتصم: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، قال له الكندي الفيلسوف وكان له مبغضة: ما زدت على أن شبهت الأمير بمن هم دونه، مع أن هذه الخصال لا تجتمع في إنسان بهذه الصورة بعد النبي والأصحاب. إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس، قال ما زدت على أن شبات الأمير أو الخليفة بص عليك العرب. فأطرق، وكان ينشد من ورقة كتب فيها قصيدة، فأطرق ثم رفع رأسه فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. فنظروا فيما كان في قرطاسه فلم يجدوا البيتين. وكذلك الشعراء يقولون ما لا يفعلون وهم في كل واد يهيمون. يقول الشاعر: ولولا احتقار الأزد شبهتهم بها، ولكنها معدودة في البهائم. يعني الأسد وإن كان أسدا ولكنه من البهائم، يعني هو حيوان في نهاية الأمر، فعندما تقول فلان كالأسد يعني بهيم. فيقول: ولولا احتقار الأزد شبهتهم بها، ولكنها معدودة في البهائم. هل ترى يكون المدح أقوى وأبلغ لو قال شبهتها بهم؟ وماذا يكون التشبيه حينئذ؟ الله المستعان عليه التكلان، وهو وحده المسؤول أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.